لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. ما خاب سادتي من تمسك بكم. أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. هو الدهر حزن ليس فيه سرور، وما الدهر إلا زبرج وغرور. أيامه حبلى بكل غريبة، متى ولدت فالحادثات تدور. وهل مؤمن يرجو به البشرى والهنا ويرقد منه الطرف وهو قرير؟ وريحانة المختار ليس بآمن على نفسه بل في القفار يسير. فمن يترب حتى أتى أرض مكة ومنها إلى واد الطفوف يسير. فيا لهف نفسي من أخيه محمد، أنا الرحيل ودمعه منثور. ودعتك الله يا حمال خايف يا صنديد، قل لي يا ابو السجاد وين تعيد العين؟ لا وين قاصد يا عبيد بهالضعينة؟ غصبا علي ارجع بلاياك المدينة، وانظر بيوتك خالية وبنتك حزين. اسكن المدينة من بعادكم صاير مشيد. قال لها ندري قلبك من الوجد مجروح، لكن عقب حجك يا خويا سافر وروح. وسكن بواجي بنت اخوك وخفف النار. والخبر عنكم من طرفنا ما هو بعيد، جان انت قصر نيجيك مكتوب السلام وكان ذبحنا لازم ترد هليتا وبيني وبينك حمرتي الدنيا علام وفعل يا خويا من البواجي كل ما تريد لكنما الحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق نبيه الرسول الكريم. لماذا هذا التعبير الموجود في صدر الآية الكريمة تأكيدا على الحياة الأخرى؟ إنا نحن نحيي الموتى، لأن هناك من يرى وينظر إلى قدرة الله تبارك وتعالى بعين الباصرة، بعين المادة، لا بعين البصيرة من خلال التأمل والتدبر والتفكر، فيرى أن الموت ضد الحياة والحياة ضد الموت، وكأنما استخراج الضد من الضد صعب مستصعب، فيسعى إلى الاستحالة، يسعى إلى عدم الرجعة. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، عنده استبعاد بعيد حيث يرى أن الموت ضد الحياة والحياة ضد الموت. الله تبارك وتعالى جاء ليبرهن لهذا المستبعد بمجموعة من البراهين، علما جل وعلا أنه الغني المطلق عن عباده، فلا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصاه، تماما على حد تعبير الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها، تقول خلق الأشياء لا من شيء كان قبلها، كونها بقدرته ودرأها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها إلا إتماما لأمره، وكما جاء في الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق كي أعرف، إذا لا أقل ولا أكثر. فحينما يأتي بهذه البراهين الآتية إن دل على شيء إنما يدل على ألطاف رحمته بعباده جل وعلا. فجاء لهذا المستبعد أنت ترى أن الموت ضد الحياة والحياة ضد الموت، وكأنما استخراج الضد من الضد، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، هذا استخراج ضد من الضد، ومع ذلك بل قام بين يديك بفعل الله وإرادته جل وعلا. تستبعد وترى الذي يخلق الأصعب سهل مستسهل عليه أن يخلق الأسهل، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. وين فكرك أيها الإنسان؟ فالذي ترى سبع سماوات من غير عمد لا ممسك لها إلا هو جل وعلا. فالذي يخلق الأصعاب سهل المستسهل عليه الإعادة بعد انكسار الإنسان تحت أطباق الثرى. إذن لابد من التأمل والتدبر والتفكر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ دلائل على قدرته جل وعلا. انظره في شجر وانظره في مدر وانظره في كل شيء أنه الله جل وعلا. ولهذا تجد العجب العجيب من يسعى إلى عصيان بعد هذه الآيات الواضحات. فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد جل وعلا. جاء مولانا يبرهن أن الذي يخلق لأول مرة سهل مستسهل عليه الإعادة. يقول أفعينا بالخلق الأول؟ نحن أنت أيها المستبعد، نحن حينما خلقناك لأول مرة من اللا شيء عجزنا؟ ما عجز المولى جل وعلا. أتعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد. فالذي يخلق لأول مرة سهل مستسهل عليه الإعادة، وهو على كل شيء قدير تماما. كمن تطلب من رسام يرسم لك منظر معين على حسب الطلب على حسب التصور بالذهن، لربما هذا الرسام لمهارته نوعا ما يجد صعوبة في إيجاد ذلك الرسم، لكن حينما يطلب منه إعادة نفس المنظر مرة ثانية مولانا هل يجد مع الصعوبة نوعا ما كما وجدها في المرة الأولى؟ قطعا لا. الله يقول نحن ما عجزنا في المرة الأولى حتى نعجز في المرة الثانية. أتعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد. انظر أيها الإنسان إلى بداياتك، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، هذا أبي بن خلف كان دائما ينادد النبي ويحاجج النبي في كل صغيرة وكبيرة. يوما رسول الرحمة صلى الله عليه وآله يتحدث على رؤوس أصحابه عن المعاد والعودة بين يدي الله جل وعلا من هالقبيل. هذا أبي ما تاق له الحديث، انسل من صفوف المسلمين وجاء إلى الجبانة يفتش عن عظمة بالية أكل الدهر عليها وشرب، جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وآله. انفض المجلس مجلس الإرشاد والتوجيه، جاء إليه قال له يا محمد قبل قليل كنت تحدث أن الإنسان إذا مات وانكسر وتحول إلى ذرات وتراب يرجع كما كان. قال نعم. استخرج تلك العظمة وفتها أمام النبي، هذا مثال حسي، تحولت إلى ذرات وجزيئات. قال له أنى يعيده ربك كما كان على صاحبه الآن؟ كيف يرجع؟ توقف النبي صلى الله عليه وآله، وتوقف النبي لا عجز أو تشكيك، كلا، وإنما النبي يريد جواب السماء أبلغ من جواب الأرض، وباعتباره نعم مكلف وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله. وإذا الأمين جبرائيل يهبط عليه حاملا لقوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يعني قل يا محمد قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم جل وعلا. فإذا الله جاء بهذه المجموعة من البراهين حتى يدلل لذلك الإنسان بأنه على كل شيء قدير جل وعلا. دعنا نتساءل، هذه نعم التأكيدات ومن خلال هاي البراهين، ما هي فلسفة الحياة الأخرى حتى يؤكد عليها المولى جل وعلا؟ فلسفة الحياة الأخرى ماذا تعني؟ أولا تعني دفع العبثية عن ساحة المولى جل وعلا. فلو فرضنا أنه ماكو إلا الحياة الدنيا ويبقي ذلك الإنسان عليها، هذا الإنسان الرشيق الأنيق أفضل ما خلق الله. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أجمل سورة، وتاليها يبقي 80 سنة 90 سنة أكثر أقل، ثم يرميه إلى التراب وينتهي ذلك الإنسان، خلاص بعد ماكو حياة أخرى غير هاي الحياة. هذا هو العبث، وحاشا من الله العبث. يعني تماما من باب التقريب، كمن يؤلف كتاب ويتعب على تأليف ذلك الكتاب وتنقيح ذلك الكتاب وتبويب ذلك الكتاب وفهرسة ذلك الكتاب، ولما فرغ من ذلك الكتاب مولانا عمد إليه فمزقه إردا إردا، ماذا تسميه؟ نوع من العبثية. أو إنسان نحت سورة جميلة رشيقة، ولما فرغ منها عمد إليها فكسرها جذاذا جذاذا، ماذا تسميه؟ نوع من العبث. إذن حينما نؤمن ويؤكد المولى تبارك وتعالى على حياة أخرى غير هاي الحياة، دفع العبثية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا بد من العودة، لا بد نعم من العودة بين يدي الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا من الحكم والأهداف في التأكيد على الحياة الأخرى، كي يجازى المؤمن بإيمانه والكافر بكفره وطغيانه. الله تبارك وتعالى حينما خلق العباد كلف العباد بعبادته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، تماما. ولكن هل كل الخلق استجابوا لله عز وجل في عبادته؟ طبعا لا، هناك من آمن بالله وسعى إلى عبادته حقا، وهناك من تمرد على أوامره، وهناك من سعى إلى نكران وجوده، ماكو شيء اسمه رب. فإذا قلنا ماكو إلا هذه الحياة الدنيا، إذن أين نصيب ذلك الإنسان المؤمن الذي كدح لربه كدحا نعم من صلاة ومن صيام ومن قيام وبقية الأعمال الباقيات الصالحات كلها، يعني تكون في أدراج الرياح تنتهي وتاليها يتساوى المؤمن والكافر المطيع والعاصي تحت أدراج الثرى وانتهت، ماكو حياة بعد أخرى؟ إذن هذا هو الظلم، وحاشا من الله الظلم لعباده. وما كان ربك بظلام للعبيد جل وعلا، الله حكيم. فإذا لا بد من حياة أخرى حتى يجازى المؤمن بإيمانه والكافر بكفره وطغيانه وعصيانه. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أشتاتا يعني جماعات. لماذا يا رب أشتاتا؟ قال ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كذلك أيضا من الحكم والأهداف حتى يقتص من الظالم للمظلوم. كم من ظلم على وجه الحياة، كم من ظلم وظلام على وجه الحياة، من أبينا آدم قابيل قاتل لهابيل وإلى يومك هذا، كم من دماء سفكت وكم من أعراض هتكت وكم من أموال سلبت. نعم أحدث ولا حرج من المفاسد والمناكر والظلم على الآخرين. فإذا قلنا ماكو إلا هذه الحياة الدنيا بعد ماكو حياة أخرى، وهذا الظالم سعى في ظلمه للآخرين ولم يظفر بذلك الظالم حتى يقتص منه، معناه فر ذلك الظالم بظلمه، فر ذلك الظالم بظلمه. لكن حينما نؤمن بحياة أخرى غير هذه الحياة، تأكد واطمئن، إذا استطاع الفرار ذلك الظالم في هذه الحياة فلن يستطيع الفرار في حياة أخرى. وقفوهم إنهم مسؤولون. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء، مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة. إذن في ذلك اليوم يغتص من الظالم للمظلوم، تجد هذا المعنى تؤشر إليه الصديقة الطاهرة سلام الله عليها الزهراء، تقول فلنعم الحكم الله، فلنعم الحكم الله والزعيم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون. هناك إذن في ذلك الموقف يغتص من الظلمة، يغتص من الظالم للمظلوم. ومن هؤلاء الظلمة قتلت إمامنا الحسين، وعلى رأسهم يزيد بن معاوية. تعرف هذا يزيد لما علم بتراجع الإمام الحسين سلام الله عليه عن بيعته قام بدس 30 شيطان من شياطينه ما بين الحجيج، وقال لهم اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. خلاص بعد ماكو مبالات، ماكو حرمة، من دخله كان آمنا، ماكو اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. الإمام سلام الله عليه قد تلبس بإحرام الحج بينما هو يطوف حول الكعبة، وإذا بروح القدس قائلا يا حسين حل من إحرامك واجعلها عمرة مفردة. علم الإمام سلام الله عليه مباشرة، صعد على ربوة على مرتفع من الأرض وحمد الله وأثنى عليه وذكر جده المصطفى فصلى عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم قال أيها الناس خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مسرح أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خطى بالقلم، رضا الله رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائي فيوفينا أجور الصادرين. ألا ومن كان فينا بادلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى. وترك الناس تموج ما بين ذاك وذاك. لكن المصيبة عندنا، المصيبة عند الحوراء. أقبل إليها الصاعقة
أتراسا. أبا عبد الله ماذا تقول؟ الناس أقبلت من كل فج عميم لتحج بحجته وأنت تريد الإحلال من إحرامه. قال بلى أخي زينب، وإن لم أخرج ليسفك دمي في بيت ربي وتستحل حرمة هذا البيت لسببي، وأنا أكره هذا الأمر لبيت ربي. أحل الحسين يا مؤمنون من إحرامه وجعلها عمرة المفرد، حل من إحرام وجعلها دون كل الناس عمرة مفرد. ومن يا حسين بشافته وجلدت الحسرة نادتا والدمع جاري، ليش يسلى الزهر يا خليل حيدر اللي برجل اسلام شال لمت الواجب بمكة ضاق فيها الفضل واسع قصد هالحج بحجيجة جد كل كان شافي. ليش تطلع يوم ثامن والحجج من يوم تاسس؟ قال لها يا حزينة اخوك هو من شهبانة ما قدرت وغر نهاري مضطرب من بني امية دون كل الناس يا خدي الدنيا علي موقفي ما هو بمكة موقفي بالغابر من أخوك زيد لازم يشتفي ويبلغ منانا. عزم الإمام على الخروج وكل من وقف في طريقه أجابه الإمام عليه السلام بجواب مناسب. التفت إليه عبد الله بن جعفر ابن العام، لا تخرج إلى العراق أخشى أن يغدروا بك كما غدروا بأبيك وبأخي. قال يا عم إن تكليفي من الله غير تكليف أبي وأخي. يقف أمامه ابن الحنفية أبا عبد الله، ألم تعبني بعود النظر؟ نظر صحيح، ولكن جدي آمرني بأمر وأنا ماض في أمره. وهكذا كل من اعترض الإمام أجابه بجواب حتى هيئ المحامل للخروج مع قواده، يعني كل محمل وجه إليه قائد من قواد بني هاشم. مثلا محمل ليلى وجه إليه الأكبر، محمل رملة وجه إليه القاسم، محامل آل عقيل وجه إليهن آل عقيل. كل المحامل مولانا أصبحت مهيئة إلا محمل واحد. ما أدري عنك تعرف هذا المحمل يولا إيه؟ مرحبا بهاي العبارات، هاي العبارات علامة على هاي المعرفة. نعم إنه محمل الحوراء زينب. إيه هذا يحتاج إلى قائد عظيم، كلهم عظماء، يحتاج إلى قائد عظيم. وإذا بالإمام يصيح أخي عباس اقصدنا وقصدنا زينب وقل لها أنت تقدم هذه المحامل سمعا وكرامة. أبا عبد الله أقبل أبو الفاضل، دخل على الحوراء شاك السلاح بين يديها تآمت بين يديه أبا الفاضل. أرى على وجهك الاستعداد والتأهب كأنك تريد الرحيل؟ قال بلى أخي زينب، ولا بد وأن تتقدمي هذه المحامل إلى أرض العراق. قال صحيح أنا خارج معكم يا أبا الفاضل، لكن أنا عزيزة، أنا مخدرة، أنا أتخوف على نفسي يا أبا الفاضل، فلا أخرج إلا بكفالة وضمان. ضرب أبو الفضل على صدره قال أخرجي بكفالتي وأنا ابن والدك أمير المؤمنين. كف كريم يا أبا الفاضل. خرجت الحوراء زينب وأركبها في محملها. الآن مولانا المحامل مهيئ، طعن الحسين مهيئ. أسألك سؤال، أيخرج الحسين ونبقى نحن؟ لا والله ما ترضاها، كلنا ما نرضاها. إذن فلنخرج بخروج الحسين، ولا أطلب منك الخروج الفعلي، لا الخروج المعنوي، خروج الأحاسيس، خروج بإعلاء الونة. لا تستحي، ما أنا إلا مذكر هذه الليلة، أريد ونة ونة عالية تصل إلى مسامع الأوراق. يا من الذي راعش أي مرحبة هذه الونات وهذه الأصوات، الله يرحمها إن شاء الله. يا من الذي راعش أنوايش الراحل جابين محامل الحرم كل فار الوجه حجل طب لا عد زينب مبتسم عبد قللها يا بنوات علي قومي نروح الكار قالت يا خويا مهما لي يا هو الذي يتكفل قلل أمراجنا واد متمثل قلت لا نعم نتخر بوجودك الممشى حلل طلعت وعدت حدي ملزم حمال قال يا ابو يا هبال فاضل شنهينا دل تكبيل فلل قال يا ابو يا هنازلتي تدري بخيتنا مثال ما فضنات على العزو العالى رتاك يا عباس تحاضر يوم طلعت من كار عباس تسمع زينبا تدعو كمن لي حمن يا إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد فرج عنا يا الله فرجا عاجلا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. الإخوة المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع ومن حضر مجلس هذا رجالا ونساء لا سيما سماحة العلامة السيد الأستاذ احفظهم جميعا في أنفسهم ومن يلوذ بهم ولإجابة الدعاء ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج وتعجيل الفرج رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.